أهلا وسهلا بك معي أخي الكريم في رحلتنا عبر رسالة بولس رسول المسيح إلى مؤمني كورنثوس. أرجو أن نقضي الدقائق القادمة بأذهان مفتوحة نستقبل فيها كلمة الله لحياتنا. ما زلنا نتناول الفصل الحادي عشر من رسالة تأملنا، وقد تحدثنا المرة الماضية عن موضوع غطاء الرأس. طلب بولس من الرجال بألا يغطوا رؤوسهم. الرجل المخلوق على صورة الله والذي هو في المسيح ينبغي أن يكشف رأسه رمزا للكرامة والحرية واعترافا بسيادة المسيح على أنه الرأس. أما المرأة فعليها أن تغطي رأسها لألا تشين الرجل، وهكذا لا تعترف برئاسة الرجل المرتبة من الله. فالمرأة التي لا تغطي رأسها وقتئذ كانت من بائعات الهوى، وكثيرات منهن كن محلوقات الرأس. ورأينا أن لباس الحشمة وغطاء الرأس أمر مطلوب من الأخوات اليوم تماما كما كان مطلوبا من سيدات كورنثوس في ذلك الوقت. لقد أقام الله الرجل على الأرض كممثل له ليمارس السلطان عليها، ورأس الرجل غير المغطى يشهد بذلك. أما المرأة فليس لها أن تتسلط، لكنها مجد الرجل، أي أنها تظهر سلطانه. وهكذا فإن الرجل الذي يغطي رأسه عندما يصلي يحجب مجد الله، وهذا إهانة لجلال الله. إن رئاسة الرجل وخضوع المرأة هما ترتيب إلهي منذ البدء. لقد خلق الرجل أولا ثم أخذت المرأة منه لتكون معينا له، هي النصف الآخر للرجل، ولا يوجد رجل كامل اليوم بدون المرأة المناسبة له إلا إذا أراد الرب لهذا الرجل حالة خاصة. وقد أقام الله توازنا كاملا بين الرجل والمرأة بحيث لا يمكن للطرف الواحد أن يوجد بغير الآخر، كما أن الله هو صانع كل الأشياء، وبالتالي لا يمكننا أن نتذمر على الله. لقد أعطى الله المرأة غطاء طبيعيا هو شعرها بطريقة لم يعطها للرجل، إنه مجد لها، لهذا ينبغي عليها أن تغطي رأسها أثناء الصلاة. وأكد بولس في نهاية حديثه عن هذا الموضوع بأنه لا يصدر قوانين للكنائس، ولكنه يعطي رأيه فيما يظنه الأفضل، وهذا لا يقلل من قيمة هذا الموضوع أو يشير إلى أن هذا التعليم اختياري للكنيسة. ولكن في سلوكنا المسيحي بوجه عام علينا أن نتذكر المبدأ الذي تعلمناه سابقا، أن نعمل الكل لمجد الله ودون إساءة للآخرين. نتابع اليوم تأملاتنا في الفصل الحادي عشر من كورنثوس الأولى، ونأتي إلى موضوع جديد، ويبدو وكأننا ننتقل من حد أقصى إلى آخر، من الشعر واللباس إلى عشاء الرب. ولربما تعتبر هذه الفريضة أقدس جزء في علاقتنا بالله، وبولس يخبرنا بأن الله يديننا على الطريقة التي نمارس فيها عشاء الرب. وفي واقع الأمر كان يوجد بين الكورنثيين بعض المرضى والذين ماتوا بسبب طريقة ممارستهم لعشاء الرب، إذ لم يميزوا جسد المسيح. واليوم أتساءل ما إذا كنا نميز جسد المسيح أم لا. قد نهتم جدا بتفاصيل طريقة الممارسة، ولكننا في معظم الأحيان لا نميز جسد المسيح في عشاء الرب، وسنشرح عن ذلك بأكثر تفصيل بعد قليل. إذن تعتبر مائدة الرب أسمى تعبير وأقدس ممارسة للعبادة المسيحية، وفي كورنثوس نزلت هذه الممارسة إلى أحط المستويات حتى أصبحت تجديفا في بعض الأحيان. كنت أود لو تحدث بولس عن هذا الموضوع في قسم الروحيات من الرسالة، ولكن يبدو أن الوضع في كورنثوس قد ساء جدا، لهذا فإن الحديث عن موضوع ممارسة عشاء الرب يرد في قسم الجسديات من الرسالة. ثلاثة من الأناجيل الأربعة تسجل لنا تأسيس فريضة العشاء الرباني، ويعيد لنا بولس ذلك هنا. من المدهش في الأمر أنه لا توجد أي وصية لنا بالاحتفال بميلاد الرب مثلا، ولكنه مطلوب من المؤمنين أن يتذكروا يوم موت الرب. وقد شدد بولس كثيرا على أهمية هذا العشاء، حيث قال في العدد 23 من فصل تأملنا 11: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا. وقد تسلم بولس هذا بإعلان مباشر من الرب، هذا ما يقوله في العدد 3 من الفصل 15 من رسالة تأملنا، يقول: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. كما تعلم لم يكن بولس حاضرا في العلية عندما أسس المسيح هذه الفريضة، لكنه استلم بعد ذلك إرشادات مباشرة من الرب تختص بالإنجيل وبعشاء الرب. وأنا أعترف أنه توجد صعوبة في ربط ما يقوله بولس لأهل كورنثوس حول الاحتفال بمائدة الرب مع ممارستنا نحن اليوم لهذه الفريضة، فالوضعان مختلفان تماما. في ذلك الوقت كان يسبق عشاء الرب وجبة اجتماعية، وكانت تعمل في البيوت وبشكل يومي. يخبرنا سفر الأعمال ما يلي: وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. والرب يسوع في العلية أسس الفريضة من بعد عشاء الفصح الذي تناوله مع تلاميذه، صنع شيئا جديدا على أطلال عيد قديم. من بين رماد الفصح المائت أخرج نصبا جديدا، ليس من رخام أو معدن، بل من مقومات الطعام الأساسية، الخبز والعصير. إذن كانت الكنيسة تجتمع حول الطعام لتناول ما يسمى بوجبة المحبة، وكان هذا جزءا من شركة الكنيسة كينونية. وبعد ذلك كانوا يمارسون فريضة كسر الخبز أو عشاء الرب، يوخارست باليونانية. أما اليوم فلا توجد أي وجبة قبل الفريضة، ولكن رغم الاختلافات بين وضع كورنثوس ووضعنا اليوم، إلا أنه توجد دروس عملية وثمينة لنا لنستخرجها من نص تأملنا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الآية 17 وحتى 22 من الفصل 11 من كورنثوس الأولى.
ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأردأ، لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات، وأصدق بعض التصديق، لأنه لابد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم.
كان على أهل كورنثوس أن يجتمعوا من أجل بركة روحية عظيمة، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. اجتمعوا ليس للأفضل بل للأردأ. وعندما نتكلم عن اجتماع فهذا لا يعني اجتماع مجلس إدارة أو بناء معين، لكن الحديث عن اجتماع المؤمنين معا، وهذه هي الكنيسة الحقيقية. اليوم عندما نتحدث عن الكنيسة أول ما يخطر على بالنا هو المبنى أو الطائفة، ولكن لا يا أخي، المبنى هو المبنى وليس الكنيسة. الكنيسة هي الشعب، وبدلا من أن يجتمع المؤمنون في كورنثوس لأهداف روحية كانت بينهم انشقاقات وتحزبات، وهذا ما رأيناه في الفصل الأول من الرسالة، ويبدو أن هذه الانشقاقات قد وصلت إلى فريضة مائدة الرب. وقد كان بولس يصدق بعض التصديق ما سمعه عنهم، لا سيما وأن أهل كورنثوس كانوا جسديين، وحالتهم هذه كانت ستنتهي بهم حتما إلى التحزب والشقاق. يقول في عدد 19: لأنه لابد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. نعم يا أخي، للأسف فإن معظم البدع تخرج من داخل الكنيسة ليس لأن المؤمنين يتركون الرب، بل لأنه يوجد داخل الكنيسة الكثير من غير المؤمنين الذين يظهرون على حقيقتهم. سيدتي، عندما تسلقين اللحم تتجمع على سطح المرق رغوة لا يستساغ طعمها، أليس كذلك؟ وماذا تفعلين لإزالتها؟ تأخذين مغرفة وتقشطين هذه الرغوة، ويبقى داخل المرق اللحم اللذيذ. هذا بالضبط ما يحصل في الكنائس، إذ أن غير المؤمنين تقشطهم البدع والضلالات التي يذهبون وراءها، ويبقى المؤمنون الحقيقيون داخل الكنيسة. يتابع الرسول في قوله: فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب. بسبب سوء التصرف في الاحتفال الذي كانوا يقيمونه قبل العشاء الرباني أو ما يسمى بوجبة المحبة، لم يكن بإمكانهم أن يمارسوا الفريضة، ولم يكن ممكنا للمؤمنين أن يتذكروا الرب بالطريقة التي عينها هو، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. لقد فقدت الوليمة معناها الحقيقي، وصاروا يتهافتون على الطعام ولم ينتظروا بعضهم بعضا، كما أن الأغنياء لم يشركوا الفقراء معهم. وبما أن عشاء الرب كان يجرى بعد هذه الوليمة، فإن بعضا منهم كانوا يجلسون إلى مائدة الرب وهم بهذه الروح، والبعض كانوا سكارى حتى. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ يقول بولس. أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم. إذا لم يكونوا يريدون أن يمارسوا الشركة كما يجب، فبالأولى أن يأكلوا في بيوتهم، فإن الإسراف في الأكل والشرب في مثل هذه المناسبة وتخجيل الإخوة الفقراء يتنافى تماما مع الإيمان المسيحي. كانوا بتصرفاتهم هذه يقسمون الكنيسة، ولم يستطع الرسول أن يمتدحهم لأجل ذلك، بل أظهر إدانته الشديدة لهم. نتابع الآن قراءتنا في الفصل 11 من كورنثوس الأولى، ونقرأ من العدد 23 وحتى نهاية الفصل.
لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرنا بموت الرب إلى أن يجيء. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. إذن يا إخوتي، حين تجتمعون للأكل انتظروا بعضكم بعضا، إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونة، وأما الأمور الباقية فعندما أجيء أرتبها.
يوضح الرسول أن عشاء الرب لم يكن وليمة عادية، بل وصية جليلة أمر بها الرب. في الليلة التي أسلم فيها الرب، حيث كانت مؤامرة الخيانة جارية، اجتمع مع تلاميذه في العلية. بولس لم يكن حاضرا هناك، لكنه أخذ إعلانا مباشرا من الرب حول هذا. أخذ الرب يسوع الخبز وشكر عليه رغم أنه كان في طريقه للموت، إلا أنه استطاع أن يشكر الله. ثم كسر الخبز رمزا لجسده الذي كان سيسحق لأجلنا. وعندما نكسر الخبز أثناء ممارسة الفريضة، فإن ذلك يذكرنا بجسد المسيح المكسور لأجلنا، كما يدل على المشاركة بين أعضاء الجسد الواحد، إذ يأخذ كل واحد قطعة من الخبز. نعم، إن أكل الخبز يذكرنا بموت المسيح الكفاري عنا. كذلك من بعد العشاء ناولهم الكأس التي تحكي عن العهد الجديد بدم المسيح. لاحظ أنه يقول الكأس، وفي موضع آخر يسميها نتاج الكرمة، ولكنه لا يذكر أبدا أنها كانت خمرا. على الأرجح أنها عصير عنب غير مختمر، لأن الفصح كان يخلو من الخميرة كليا، والخمر عبارة عن عصير عنب مختمر. في كل الأحوال، هذه الكأس لتذكرنا بموت المسيح عنا وبغفران الخطايا الذي منحه سفك دمه الكريم. لقد ختم العهد الجديد بدم المسيح. ثم يقول الرسول: فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. يلقي بولس هنا ضوءا جديدا على فريضة العشاء الرباني، فيقول: إلى أن يجيء. عندما نحتفل بالمائدة صديقي، فإننا ننظر في اتجاهات ثلاثة مختلفة. فالمائدة هي ذكرى، حيث نتطلع إلى ما قبل 2000 سنة عندما مات المسيح على الصليب. ويقول لنا بولس: لا تنسوا هذا الأمر الهام. كذلك فإن الاتجاه الثاني للمائدة عبارة عن شركة بين المؤمنين، وهذا هو الاتجاه في الحاضر، ويخبرنا عن المسيح الحي اليوم الذي يجتمع حوله المؤمنون. وثالثا المائدة هي التزام، لأنها تتطلع إلى المستقبل، فالرب آت عن قريب. المائدة مؤقتة، وهي تحكي عن الرب الذي انطلق ليعود ثانية، وعلينا أن نحتفل بها حتى يعود ثانية. ويمكننا أن نرى أن الرب يسوع أخذ العناصر البسيطة كالخبز والعصير وأقام منها نصبا تذكاريا يحكي عن شخصه المبارك. لقد أسس الرب يسوع عيدا جديدا كما قلنا على أطلال العيد القديم الفصح. الفصح كان يتطلع إلى مجيئه كحمل الفصح، والآن ممارسة العشاء الرباني تتطلع إلى الخلف إلى موته. واليوم ملايين المؤمنين في كل مكان يحتفلون إما أسبوعيا أو شهريا بالجلوس من حول مائدة يتناولون فيها كسرة من خبز وقطرات من عصير العنب، وهم يفعلون ذلك ليس للتكفير عن خطاياهم، بل ذكرى للكفارة التي صنعها المسيح. وأضم صوتي إلى بولس الذي قال: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. أرجو أن تكون قد تعرفت إلى هذا الحمل الذي ذبح لأجلك.